أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا زال الكلام في حجية القطع، القطع الذي يعني انكشاف قضية ما بدرجة لا يشوبها شك. وقد قلنا إن مولوية المولى عز وجل ثابتة له بلا إشكال، ونعني بهذه المولوية المولوية الذاتية، المولوية التي لم تجعل من قبل أحد، فهي ثابتة له سبحانه وتعالى بمقتضى مالكيته للأشياء، ومالكيته تنبع بمقتضى خالقيته سبحانه وتعالى. عليكم السلام ورحمة الله. وهذه المولوية من صفات الله سبحانه، فهي لا حدود لها. عليكم السلام. وكأن المشهور لا يناقش في أن صفة مثل هذه الصفات لا ينبغي تحديدها، كما أن العلم والقدرة وأمثال ذلك من صفات الله عز وجل ليست محدودة، لا يناقش المشهور في كونها خاصة أو عامة. كذلك الأمر، هذه الصفة الثابتة له تعالى فإنه لا يناقش في حدود مولوية المولى، وأنها شاملة مطلقا، وأنها لا حدود لهذه الصفة إذا ثبتت لله سبحانه وتعالى. وإنما يقولون المنجزية لتكاليف المولى، المنجزية للأحكام، إنما تكون في صورة واحدة. يعني المولى له أحكام وهي ثابتة في الواقع، لكن منجزية هذه الأحكام ودخولها في عهدة المكلف إنما يكون خاصا بموارد القطع. السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه يرى أن أي تحديد في الأمر الثاني يرجع إلى التحديد في الأمر الأول، فأي تحديد في المنجزية راجع بلا إشكال عنده إلى التحديد في مولوية المولى. ما الفرق بين أن تقول مولوية المولى خاصة بحالات القطع، أو أن تقول ثانيا وبعد ذلك أن المنجزية خاصة بموارد القطع؟ بنظره هاتان عبارتان نتيجتهما واحدة، أن تقول مولويته خاصة بموارد القطع، أو أن تقول المنجزية ثابتة لموارد القطع خاصة، فلا فرق بينهما من هذه الجهة. فأي تحديد في المنجزية يرجع بنظره قدس الله نفسه إلى التحديد في المولوية نفسها. بالنسبة لحجية القطع، قال في الموارد التي تكون الأحكام فيها ثابتة بالقطع لا إشكال في أن حق الله ثابت لدى الجميع، وفي الموارد التي يقطع المكلف فيها بعدم ثبوت تكليف له ليس لله حق الطاعة في هذه الموارد، إذ بعد أن يقطع العقل أو المكلف يقطع بعدم وجود تكليف لا يمكنه بعد ذلك أن يتحرك، أي يتحرك نحو المجهول، أو يتحرك نحو ما قطع بعدم وجوده. لا يمكن للمكلف أن يتحرك نحو شيء قطع بعدمه. القطع بشيء هو الذي تكون المحركية من لوازمه. لو كان الإنسان عطشانا وله غرض معين كأن يرتوي من بعد عطشه فقطع بوجود ماء في مكان معين، حينئذ يتحرك بمقتضى قطعه بما بوجود ما يتلاءم مع غرضه، بمقتضى قطعه بوجود ماء يرفع عطشه، حينئذ يتحرك نحو إيجاد الماء أو الوصول إليه ليرفع بذلك عطشه. أما في المقام فإنه يقطع بعدم وجود التكليف، يقطع بعدم وجود ماء في تلك الجهة، فإنه لا يتحرك بطبيعة الحال. يعني لا يتصور أن نقول للمكلف ابحث وافحص وقد دخل في عقدتك، في حين أنه قد انكشفت لديه، كشف لديه الواقع انكشافا تاما بأنه لا شيء أبدا فيه، فلا يتحرك نحو المعدوم. ثم قال في هذه الموارد، في موارد القطع التي قلنا لا إشكال بثبوت المنجزية فيها، بمعنى أنه لو قطع المكلف بتكليف معين صار موضوعا لحكم العقل بلزوم الامتثال واستحقاق العقاب على مخالفته. يعني بعد أن يحصل المكلف هذا الموضوع وهو التكليف، يجيء دور العقل ويحكم بلزوم الامتثال. يجيء العقل ويقول لو خالف هذا التكليف لكان مستحقا للعقاب. ثم هذه المنجزية لدى الشهيد الصادق ثابتة ليس فقط في موارد القطع بالتكاليف، وإنما في موارد الظن وموارد الاحتمال. وبتعبير آخر، المنجزية ثابتة لمطلق الانكشاف، كل ما ينكشف من التكاليف يستتبعه المنجزية، وليست المنجزية خاصة بما لو كان لدينا انكشاف تام وهو العلم والقطع. فالمنجزية إن كانت هي من لوازم أصل الانكشاف، وليست محصورة فقط بالانكشاف التام يعني بالقطع. ولكن هناك نقطة جيدة، وهي إذا سألنا ما هو الملاك الذي على أساسه يحكم العقل بثبوت حق الطاعة لله، ما هو الأساس الذي عليه حكم العقل بلزوم رعاية حرمة المولى، ما هو الملاك في ذلك؟ نعم، إذن حكم العقل بلزوم أداء الحق لله سبحانه وتعالى من باب احترام مولوية المولى. فإذا كان الملاك هو احترام مولوية المولى، ومن أجل ذلك يؤدي كل ما يؤدي إلى احترام ورعاية حقوق المولى، قال لو جاء المولى نفسه وتنازل عن حقه، قال عقلك حكم بمولوية المولى وحكم بلزوم الطاعة، ولكن فرق بين الحق الذي يكون لله وبين الحق الذي يكون من الله. لا نقول واجب على الله، إنما نقول من الله. فرق بينهما، لو قلنا بأن اللطف واجب من الله سبحانه وتعالى، أي ينبغي أن يلطف الله سبحانه وتعالى بعباده، فهذا اللطف سيدنا حبيبنا هذا يقول مما ينبغي أن يفعل، والله عز وجل لا يتركه أبدا، هذا مما ينبغي أن يصدر منه عز وجل. ولكن هناك أشياء ليست واجب أن تصدر، وذلك كما في الحقوق الثابتة له على عباده باعتباره حقا ثابتا لله، هذا له. فإذا جاء صاحب الحق وتنازل عن حقه سواء وسواء وسواء، ما عرفنا هذه السواء الأولى ولا الثانية ولا الثالثة سيد، كيف نشكل وبعد ما عرفنا هذه السواء؟ نعم. فسواء في موارد القطع، إذا فرض أن علم المكلف بتحر أو بآخر ولو بقدرة قادر، افترض جدلا، افترض من ولو من باب الاستحالة، من باب الفرض المحال ليس محالا، أنه علم المكلف بأنه حتى في الموارد التي قطع فيها بثبوت التكاليف لله، الله يرضى بتفويتها، قد لا إشكال، بما أنه حق لله فإذا تنازل عنه فلا إشكال حينئذ، فضلا عن التكاليف التي تكون مظنونة أو التكاليف التي تكون محتملة. فإذا من هنا آمن السيد الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه بأن حق الطاعة مطلقا ثابت لله عز وجل، ولكنه ليس من باب الأحكام العقلية المنجزة والمنجزة، ليست من باب الأحكام العقلية المنجزة، وإنما هي من باب الأحكام العقلية التعليقية. يعني ما معنى التعليقية؟ يعني يحكم العقل بلزوم أداء هذا الحق ما لم يتنازل المولى عن هذا الحق، فهو من الأحكام العقلية التعليقية المعلقة على عدم ورود ترخيص من الشارع مطلقا في الأصل، في الأصل مطلقا، حتى ولو كان قد وصل هذا التكليف بدرجة القطع والبيان التام. حبيب.
أولا في كلام الله تشكل على الكلام الأخير، إذا أنا كمكلف علمت قطعا بأن هذا الأمر تمام مطلوب، ما في إمكانية أن أعلم قطعا أن الله عز وجل تنازل عنه، أنا ممكن أعلم قطعا بأن الله عز وجل لن يعاقبني عليه إذا لم أتذكر.
لذا سيد أنا قلت افترض جدلا، أنا أقول مثلا افترض ولو من باب المحال، ولكنه سيأتي في النقطة الثانية التعرض إليها تفصيلا، وقد أتى فيما مضى أنه ينبغي أن نفرق بين موارد القطع وموارد الظن والاحتمال.
الإشكال الثاني
هذا ليس إشكالا لأنه هو دفعه.
تمام.
أنا
الإشكال الثاني القضية الآن ما هو الملازمة ما بين حق الطاعة، ما هو الملازمة بين حق الطاعة ووجوب الاستسلام، ما في ملازمة ما بين حق الطاعة ووجوب الاستسلام، ممكن يكون نحن في مستوى، أنا حتى عبرت عنه المرة الماضية بالمستويين، أنا ممكن أكون في مستوى أننا في المكلف الذي يريد أن يأمن من العقاب، فنقول حكم العقاب بلا بيان، إذا وصلت إلى مرحلة المكلف الذي يريد الطاعة طاعة المولى عز وجل بما بكونه مولى، التقرب إلى هذا المولى فنصل إلى حق الطاعة.
هناك شيء سيد يسمى بالأحكام العقلية العملية، يعني فرق بين أن يحكم العقل بأن هذا مما ينبغي أن يفعل، يعني إذا استنطقت العقل قال ينبغي أن تؤدي الحق إلى المولى، هذا ما يقوله العقل، أما إلزام بذلك ما أحد يلزم بذلك، ولذا كثير من العقلاء الذين يدركون بعقولهم أن للمولى حق الطاعة، أو حتى الذين هم ليسوا على مسلك حق الطاعة القائلون بقبح العقاب بلا بيان، قد يقطعون بتكاليف موجهة إليهم، ولكن مع ذلك عمليا في الخارج لا يلتزمون، هذا لا يلغي حكم العقل، لا يلغي حكم العقل بماذا؟ بأن هذا مما ينبغي فعله، وبتعبير آخر ليس كل ما حكم به العقل بأنه مما ينبغي فعله ماذا يفعل في الخارج، فإن كثيرا من الناس عصاة، إن كثيرا من الناس لا أبالي على طريقة هذا لا أباليون، ففرق بين ما يقام به في الخارج، نعم في الخارج لسنا ملزمين، وإلا لو كنا ملزمين لبطل الثواب والعقاب، يعني بقي عندنا فسحة من الاختيار.
في النهاية بقول أنه أيضا العقل حكم بأنه المولى كونه مولى هو حكيم، والحكيم كونه حكيم لا يعاقب على الشك والظن والرأي،
إذن هذه النقطة التي تحدثنا عنها في المرة الماضية نشكل التي تحدثنا عنها في المرة الماضية إذا أدرك إذا استنطقنا العقل وأدرك أن له حق الطاعة باعتبار مولويته، لو إذا كنت ناقش في أصل المبنى فشيء، وإن سلمت بالمبنى لابد أن نسلم بتفريعات المبنى. إذا سلمنا كما سلم سيد الشهيد بأصل المبنى أن للمولى حق الطاعة بحكم العقل، يعني إذا استنطق الإنسان عقله رأى أنه لا بد وأن يؤدي فروض الطاعة ولا بد وأن يراعي حرمة المولى، حرمته رعاية حرمته بماذا؟ بأداء ما وصل إليه من التكاليف ولو كان بدرجة احتمالية. إذا آمن بهذا فحينئذ لا ينبغي أن يشكك في المراتب الأخرى التي وصل فيها التكليف، سواء وصل بدرجة قطعية أو بدرجة ظنية أو احتمالية. أما إذا قال إذا استنطقت عقلي فإنني أنا أرى بعقلي أنه لا يرى حقا لله عز وجل أكثر من موارد القطع بالتكليف، وأما موارد ماذا الظن موارد الظن والاحتمال فإن العقل يقول أنت معذور فيها. هذا صار خلاف في المبنى، لكن نحن نسير بناء على مبنى المصنف، على مبنى المصنف من أن الإنسان ذا الفطرة السليمة والعقل السليم. نعم، إذا استنطق عقله وصل إلى هذه النتيجة.
تكلمنا المرة الماضية من يقول حتى من يقول بعد حكم العقاب بلا بيان هم يقولون بحق الطاعة مبنى أول.
ولكن يقول لا بأس أن الصفة لله عز وجل تارة ننظر إليها، أنا ما قلته في المرة الماضية صح، تارة ننظر إليها بما هي صفة واقعية فحق الطاعة لا حدود له كصفة واقعية، وأما إذا نظرنا إلى ما يتنجس على المكلف من أحكام، يعني نحن نؤمن بأن مولويته لا حدود لها ولكن العقل يقول لا يحق لله عز وجل أن يعاقب إلا إذا وصلت الأحكام إلى مستوى القطع، يعني فيعتبرون أن المنجزية من لوازم القطع وليست من لوازم الاحتمال، فقالوا أنه لا بأس. هذا أيضا فرقوا بما فرقوه لا يقول لا فرق، يقول ما دمت بارك الله إن التحديد في المنجزية يعني التحديد في ماذا؟ في مولوية المولى. ما معنى المولى كما سيجيء إن شاء الله؟ قال المولى هو الذي له حق الطاعة مطلقا، هذا هو المولى.
من أين أتى بها هذه الملازمة؟ من أين أتى بها؟ ثانيا يجب أن نضع في الاعتبار أن المعنى هذا المولى الذي نتحدث عنه هو عنده لديه القدرة أن يجعل كل الأحكام التي هو يريدها قطع، أن يوصلها إلي أنا كمكلف بمستوى القطع. فمعنى كونه أنه ترك بعض الأحكام تصل إلي بمستوى الظن والوهم والشك، معنى هذه أنه كحكيم لن يعاقبني عليه لأنه هو أصلا الذي سرح أن تصل إليه هذه الطريقة.
لا أشكال، هل وظيفة المولى أن يوصل إلى كل فرد أم أن وظيفة المولى دي مسألة مرفوضة أيضا عندهم أن يجعل أحكامه في معرض الوصول بحيث لو تحرك المكلف لوصل إليها؟
لكن هو له القدرة،
له القدرة ولكن ليش؟ وهذا هو الكلام، أنه هل يجب على الله أن يوصل
لا قادر ولم يفعل فهذا يكشف عن أنه لن يعاقب على ما لم يفعل،
ما لم
كل ما دام قادر ولم يفعل ولم يوصلها على نحو القطع فحينئذ نكشف نكتشف نحن بعقلنا السليم
بعقلنا السليم ايضا لا باس
ان المولى لا يريد ان يعاقب على الظن والظن.
انا ثالث هل قلت له انا من البدايه يعني هذا كله خلاف في المبنى، يعني بالنهايه اذا استنطقت عقلك الشريف بالنهايه اما ان تكون مع هؤلاء واما ان تكون مع اولئك قد اما الان
لأنه لو رد إلى الله سبحانه وتعالى ورد إلى نبيه أسمت
بيان من الإنسان الأحكام
التي
تعلق بالإنسان
هذا، فهذه
الضامية
هذا هو ليس
بالله
سبحانه
وتعالى،
هو
الموارد
التي
من
قبل الإنسان.
لا أتكلم عن جنس الإنسان، أتكلم عن فرق.
ايه لا اشكال، لكن هو فهم انه ان اشكالك يرجع اليه بنحوه او بآخر. بدايش بهذا. على كل صلى على محمد وآله، اللهم صل على محمد وآل محمد. اما الان مثلا، هل متى يكون، متى يمكن للمولى ان يرخص في هذه التكاليف فيرفع حقه من الاساس، ومتى لا يمكنه ذلك؟ يعني متى يتصور هذا المكلف ان الله جاد في انه يريد ان يرفع يده عن تكاليفه؟ متى يتصور فيه ذلك ان الله لا يمزح، ان الله عز وجل يقصدني بالخصوص؟ هذا يتصور في موارد الظن والاحتمال، لان الترخيص الظاهري انما يتطلب فقط الشك، والشك موجود في الحكم الواقعي عند الظن به او احتماله. حينما يظن الانسان انه يوجد هنا حرمة، يعني يبقى يشك هل هنا حرمة واقعية ام ان هذه ليست كذلك بل هنا اباحة، اذا الشك موجود حتى في فرض الظن فضلا عن الاحتمال، يبقى يشك في ان ما ظن به هو الحكم الواقعي ام لا. ففي استطاعة المولى أن يرخص له في موارد الظن وفي موارد الاحتمال. أما في موارد القطع فإنه كما تقدم لا يصح له، لا يمكن أن يرخص المولى فيها، لا بترخيص واقعي ولا بترخيص ظاهري كما تقدم. أما الآن فما يريد المصنف أن يوصله عبارة عن مقدمتين ومناقشة تلك المقدمتين. المسألة الأولى، قد تقدم أن الصحيح في عدم إمكان رفع المنجزية عن القطع ما تقدم، من أن المولى كيف يرفع منجزية القطع؟ إنما يرفعها بالترخيص الظاهري أو الواقعي، وقد قال سابقا يستحيل أن يرد ترخيص واقعي أو ظاهري يكون ترخيصا جادا في رفع اليد عن التكليف الثابت بالقطع. قال لأنه لا يتصور أن يكون هناك ترخيص جاد في المقام في موارد القطع، لأجل ذلك قلنا بأن القطع إن ثبت كانت معه المنجزية بلا إشكال، لأن رفع المنجزية عن القطع يحتاج إلى ترخيص، والترخيص غير متصور بحسب ما تقدم في موارد القطع. قال هذه هي النقطة الصحيحة في عدم إمكان رفع المنجزية عن القطع. لكن المشهور ماذا قالوا؟ قال السبب فيه ليس هذا، السبب فيه أمر آخر، أننا إذا جئنا لتحليل العلاقة بين القطع والمنجزية سنجد أن العلاقة بين القطع والمنجزية علاقة تلازم ذاتي، يعني هناك ملازمة ذاتية بين القطع والمنجزية. إذا تصورت النار تتصور معها الإحراق أو تتصور معها الحرارة، إذا صدقت بوجود، إذا وضعت يدك في داخل النار الخارجية سوف تشعر بماذا؟ بالحرارة. الحرارة من اللوازم الذاتية للنار، كذلك الأمر المنجزية من اللوازم الذاتية بالنسبة للقطع. فهذه ليست من الأمور المجهولة، ليست من الأمور التي جعلها الشارع عز وجل للقطع حتى نقول بما أنها من الأمور المجهولة التي جعلها الباري للقطع فبإمكانه أن يرفعها. قال لا، هذه كزوجية الأربعة، كيف أنه ما دامت الأربعة أربعة ما دامت زوجا، ولا لا يمكن أن تكون فردا في يوم من الأيام. قال كذلك الأمر بالنسبة للمنجزية، إذا لاحظتها بالنسبة للقطع فإنه من اللوازم الذاتية لماذا؟ للقطع بما هو قطع. ولذا قالوا تثبت هذه المنجزية في موارد القطع، وأما إذا لم يكن لدينا قطع فلا منجزية، لأن هذه من لوازم القطع بما هو قطع. وأيضا بالنسبة للقضية الثانية وهي أنه يستحيل ورود الترخيص من قبل المولى عز وجل في موارد القطع. قال والسبب في ذلك ما هو؟ أنه بعد أن وصل التكليف للعبد المسكين المستكين بدرجة قطعية حكم العقل بقبح المخالفة لأنه معصية لله عز وجل. إذا كان هذا تكليفا فمخالفة التكليف معصية، والمعصية قبيحة، فبعد أن أدرك العقل قبح المعصية، هذه معصية قبيحة، لا يمكن بعد ذلك أن يأتي العقل ويرخص في المعصية القبيحة، لأن هذا ترخيص في ماذا؟ ترخيص في القبيح عقلا. بعد أن أدرك قبحه لا يمكن بعد ذلك أن يرى الترخيص جادا فيه أو أن يرخص هو في هذه المعصية القبيحة، لأن الترخيص في القبيح قبيح. هكذا ذكر المشهور. أما سيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه فإنما يناقش في القضية الأولى وفي القضية الثانية. قال قالوا بأن المنجزية من لوازم القطع، نسألهم أيدهم الله، هل هي من لوازم القطع بما هو قطع أم أنه من لوازم القطع بالتكليف؟ فلو قطعت مثلا بأن السماء تمطر كما هي تمطر مثلا اليوم، فهل يستلزم هذا القطع منجزية؟ هذا ليس قطعا بتكليف. ثم لو قطعت بالتكليف ولكنه لم يكن تكليفا صادرا من المولى الحقيقي، كما لو ماذا لو قطعت بتكليف صادر من فرد عادي كلفك، فهل ترى أن المنجزية ثابتة للقطع بتكليف الشخص العادي؟ وحتى لو لم يكن عاديا، كان رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية، إذا كلفك بشيء قطعت بتكليف صادر من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية هنا، فهل ترى أن المنجزية ثابتة لهذا القطع؟ المنجزية تكون ثابتة للقطع بتكليف المولى الحقيقي. فإذا فالمنجزية ليست ثابتة للقطع بما هو قطع، وإنما ثابتة للقطع بتكليف المولى. وهنا يجب أن نسأل هؤلاء، نسأل المشهور، قد افترضتم سابقا وجود قطع بتكليف المولى، قد افترضتم المولى في مرحلة سابقة، هنا نسألكم ما معنى المولى الذي له حق الطاعة؟ ما معنى المولى الذي له حق المولوية؟ فإذا كأنكم قلتم من له حق المولوية وهو المولى إذا قطعنا بتكاليفه فتكاليفه منجزة علينا، لأنكم قلتم هكذا، القطع بتكليف المولى منجز، تثبت له المنجزية. إذا افترضتم في مرحلة الموضوع قبل أن تثبت عليه الحكم وهو المنجزية، في مرحلة الموضوع افترضتم سابقا وجود مولى، يعني من له حق المولوية، كأنكم قلتم القطع بتكليف من له حق المولوية منجز، هكذا قلتم. هذا إذا ماذا يرجع؟ هذا يرجع إلى أن تنحل هذه القضية، ترجع هذه القضية إلى أن المولى الذي له حق الطاعة له حق الطاعة علينا في قطوعاته فقط. نعم نعم لا أنا. فإذا كأنكم تقولون إن حق الطاعة وولوية المولى الثابتة للمولى عز وجل حصرتموها فقط في ماذا؟ في موارد القطع. فإذا ينبغي نحن وإياكم أن نعقد فصلا مستقلا لنرى ما هي حدود حق الطاعة، وبعد ذلك قد نصل إلى النتيجة التي تصلون إليها. وقد نصل إلى نتيجتنا نحن، وقد نصل إلى ما هو أخص من نتيجتكم ونتيجتنا. فقد نصل إلى نتيجتنا المطلقة والشاملة، أن حق الطاعة الثابت للمولى عز وجل ليس محصورا بموارد القطع، بل يشمل القطع والظن والاحتمال. وقد نصل إلى ما تقولون من أن حق الطاعة الثابت للمولى هذا يثبت له فقط في حدود التكاليف المقطوعة والمعلومة، وقد نصل إلى أضيق من الحدود المعلومة أن نقول حق الطاعة ثابت لله عز وجل في بعض ما يقطع به، وذلك كالقطوعات الناشئة من الكتاب والسنة دون القطوعات الناشئة بحكم عقلي. فإذا لأنكم افترضتم سابقا وجود قطع لتكليف المولى، افترضتم مولوية سابقة، نسألكم هذه المولوية التي فرضتموها سابقا حينما قلتم القطع بتكليف المولى منجز، نسألكم هذه المولوية ما هي حدودها؟ فكأنه يريد أن يقول المنهجية الصحيحة هي أن يعقد البحث أولا أنا في حق الطاعة، وثانيا في النتيجة المستخلصة من هذا البحث. نعم، لا أن نقول ابتداء إن المنجزية الثابتة للمولى عز وجل حدودها فقط الأمور المقطوعة. فإذا يقول ينبغي أن يعقد البحث لهذه النقطة، لأن المولوية مقومة لماذا؟ للمولى. لا يكون مولا إلا إذا كانت معه مولوية. فنريد أن نسألكم القطع بتكليف المولى كيف تعرفون أنه مولى إذا كانت له مولوية؟ خب مولويته ما هي؟ ما هي حدودها؟ قال نحن فعلناها سابقا، وفعلناها في الحلقة الثانية حيث عقدنا بحثا مستقلا اسمه حدود مولوية المولى، فاستنطقنا عقولنا، فكان الدليل على شمول حق الطاعة وسعته مدى الحكم العقلي هنا. فنحن ما قلنا بأن حق الطاعة شامل جزافا، وإنما برهنا عليه باستنطاق عقولنا، وبرهنا عليه باستنطاق فطرتنا السليمة، نعم وجداننا بتعبير آخر القاضي بأن للمولى عز وجل المولى المطلق، القاضي بأن له حق الطاعة في كل ما ينكشف، لكن حقه معلق على عدم ورود الترخيص. فمن هذه الناحية نحن استغنينا عن فلا يرد علينا هذا الإشكال، لأننا استغنينا ببحث سابق عن ما كان ينبغي أن يفعله المشهور. بقي عندنا سيد، قالوا بالنسبة للقضية الثانية أيدها الله، قال بعد أن أدرك العقل بأن المعصية قبيحة فلا يمكنه بعد ذلك أن يرخص يا أنس في ماذا؟ في هذه المعصية القبيحة. كل هذا الترخيص مناقض لحكم العقل بقبح المعصية. إيه كيف يحكم بأن المعصية قبيحة ومع ذلك يقول مرخص بها، يمكنك أن تفعل القبيح؟ ها قول هذه. إذن المشهور قال بوجود مناقضة، لأجل المناقضة لا يجوز أن يرخص في المعصية القبيحة. السيد الشهيد تقول متى يرى العقل ندى التناقض؟ متى يحكم العقل بعدم إمكان الترخيص؟ متى؟ هذا قد فرع أن يكون حق الطاعة ثابتا لله عز وجل بصورة تنجيزية. أما إذا كان حق الطاعة لله عز وجل معلقا على عدم ورود الترخيص، فحتى في الموارد التي يقطع فيها يتصور أن يتنازل عن الحق الثابت بالقطع. إنه إنما يقول أنا لا أرى إمكانا للترخيص ليش؟ لأنه معصية قبيحة، وإنما يحكم بقبحه، بقبح المعصية فيما لو لم يتنازل المولى عن حقه. يعني إنما يصدق عنوان المعصية على الشيء إذا لم يتنازل عنه صاحبه. هادت
قلنا أنه
أمر به. يعني كيف يتصور التنازل؟ أنا مفهوم
يا غلا، هذه بصورة
الأحكام المقطوع فيها.
نعم، حتى الأحكام اللي الم...
كيف يقول لهم أنه يتوقف على العدل والتعليق
محال؟ لا
كيف يقول لهم
مفهوم يعني. مواد سيد، ما هذا من يومين حياك الله، يعني في اليوم السابق. نعم. وهذا اليوم كنا نركز على أنه ما هو الملاك في مدى بحكم العقل بمولوية المولى، وحكم العقل بحق الطاعة. ليش أمر العقل بإيش أو لماذا أدرك العقل حق الطاعة؟ قال مراعاة لحرمة المولى. خب، متى تثبت هذه المراعاة ومتى تنعدم هذه المراعاة؟ يعني متى يقال العبد راعى حق المولى، ومتى يقال العبد لم يراعي حق المولى؟ افترض انك قطعت بالحكم الشرعي، ثم صاحب الحق، انا قطعت باني مدين للسيد بألف تومان، قطعت باني مدين للسيد بألف تومان، فلما جئت وصلت بخدمته قلت له هذه الألف تومان، قال انا مسامحك فيها. هذا إذا ما يقول، يقول أنا إنما يحكم العقل بلزوم أداء حق النبوة، بلزوم امتثال هذا الذي قطعت به رعاية لحق هذا السيد الجليل. هذا السيد الجليل، فإذا جاء السيد الجليل بنفسه وأسقط حقه، فحتى في الموارد المقطوع بثبوت الحق فيها نفس الشيء يقال. إيه، ونفس الشيء يقال يا سيد بالنسبة ليش للمولى عز وجل، هذا حق الطاعة لله عز وجل، فإنما يحكم العقل بلزوم أدائه إليه إذا هو لم يتنازل عنه.
هذا بالنسبة للحق وليس بالنسبة للأمر.
ما الأوامر حقوق؟
لا، الأوامر
الأوامر والنواهي كلها حقوق يا سيد لله، لله.
ولكن إذا أنا لي
حق حقوق الله،
أنا لي حق عليك الآن، يجوز أن أقول أنا تنازلت عن هذا الحق، ولكن إذا أمرتك بأمر، نعم أنا أمرتك بأمر،
وبعد ذلك أردت أن أتنازل عن أمري،
إذا
تغير بارك الله. نعم هذا ما يقوله السيد الشهيد،
لا يقول
لا يمكن، هذا مستحيل. بعد أن أدرك العقل،
إذا
تلازم
مستحيل، ولكن إذا تغير أصل القطع في هذه الحالة تغير كاملا.
مولانا العزيز،
نحن
نقدر نتصور أن
هؤلاء
يقولون
هذا الكلام.
لا بأس، من اليوم فصاعدا ينبغي أن تتصور.
لا
أقول لك بس بخدمتك لحظة، أنه ما هو يعني ما تشعرون به الآن هو النقطة الثانية التي ذكرها السيد الشهيد، أننا النقطة الأولى ما فيها استحالة مناقضة عقلية، أنه بعد أن أدرك العقل بأن هذا حق لله عز وجل ومخالفته معصية قبيحة، فهذه لا يعني لا خلاف فيها، ولكن متى يبقى الشيء على عنوان المعصية، ومتى يبقى الشيء على عنوان أنه قبيح حتى يجيء العقل ويقول أنا مستحيل أن أتصور ترخيصا بعد حكمي عليه بكونه معصية قبيحة، لا يمكنني أن أرخص فيما هو معصية قبيح، متى حكم العقل يقول مستحيل أن يرد ترخيص؟ وإذا بقيت المعصية على حالها، إذا بقي القبيح على قبيحه، ومتى يبقى القبيح على قبيحه؟ متى تبقى المعصية معصية؟ إذا لم يتنازل صاحبها عنها. فلذا قال السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه هذه المناقضة ليست تامة في حد نفسها. نعم، يمكن أن تسألوا عن شيء آخر، أنه متى يتصور المكلف أن المولى رخص في هذا وأنه لم يعد يعتبر المعصية معصية، لم يعد لم يبقى القبيح على قبيحه. قال يتصور، قال يتصور أن يرد ترخيص في صورة الظن والاحتمال دون القطع. يعني هناك مشكلة، كما قال هناك مشكلة أن المكلف لا يتصور في موارد القطع أن المولى تنازل عن حقه، لا أن حق الطاعة في موارد القطع لا يمكن ورود الترخيص فيه أبدا، لا يوجد هناك منافاة عقلية. هو يريد فقط أن يضرب هذه النقطة أنه لا يوجد هناك منافاة بحكم العقل بعد أن أدرك أنها معصية وأن المعصية قبيحة. نعم، فحينئذ يقول يستحيل ورود الترخيص في المعصية القبيحة. قال هذا يمكن أن يتصور في صورة دون صورة. نعم، فقال باعتبار أن حق الطاعة من البداية معلق، فحتى حق الطاعة الثابت له بالقطع لو أمكن ولو بطريقة جبرائيل أن يقنعك أن ما قطعت به لا يريده المولى، حينئذ لا يرعى في المناقضة، لأن صاحب الحق كما قال تنازل عن حقه. نعم، تقول لي أنا بحسب إمكاناتي المتوفرة وجبرائيل لم ينزل علي ليقنعني بهذه النتيجة، والنبي محمد صلى الله عليه وآله لم يصل إلي حتى يقنعني بهذه النتيجة، أرى أن كل ترخيص يجيء من المولى في موارد القطع لا أراه يعنيني، إنما أراه يعني غيري، إنما أراه متوجها إلى غيري، كما ذكر أيضا السيد الشهيد نفسه من أن حق الطاعة مطلقا معلق، لكن معلق على عدم ورود الترخيص الجاد. ومتى يتصور المكلف أن هنا ترخيصا جادا يعنيه ويخصه إذا لم يكن قطعا؟ بارك الله. فينبغي أن نفرق بين مقامين.
أفسر كلام المشهور أنهم يقولون أنه قبيح في حال بقاء القطع وورود الترخيص مع القطع، في عندي قطع وترخيص مع هذا لا يعقل
أصلا. هذا لأنه بحث عقلي يا سيد حبيبي، لأنه بحث عقلي.
أحاول أفسر الكلام المشهور.
نعم،
القطع والترخيص تلازمهما مستحيل.
هذا بحث ثبوتي.
تمام.
أليس بحث عقلي يا سيد؟
في قطع وجاء ترخيص، الترخيص هذا أصلا هذا القطع دمر هذا القطع.
نعم.
قطع. ورود الظن والشك أثر على القطع، خلى القطع مش قطع.
لا 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 يريد سيد أن يزلزل القطع،
هذا كلامه،
أن يحول الأمر المقطوع إلى مضمون أو محتمل. لا لا، يقول افترض دجلا، حياك الله، افترض دجلا، نعم، أن المكلف لازال قاطعا بالتكييف. العقل يقول هذا الأمر المقطوع به يجب امتثاله إلا إذا تنازل صاحبه عنه.
التنازل
يعني ورود الترخيص. ورود الترخيص.
الترخيص عندما يأتي. عندما
بارك
الله. لا يزال الأمر باقيا على حليته ولا ترتفع حليته.
سؤال. نعم.
الأمر السابق. الأمر السابق الذي قطعت به بعد ورود الترخيص القطعي يبقى حليا أم ترتفع
حليته؟ لا، نريد أن نقول لا يبقى. يبقى. وهذا ما قال يؤدي بنظر الإنسان. لو كانت الأحكام الواقعية ثابتة في الواقع ثم جاء ترخيص واقعي آخر أدى إلى التضاد، وإن كان ترخيصا قائلا المشكلة أين؟ المشكلة في نفس العبد، هو لا يتصور. المشكلة نعم في الإنسان القاطع، يرى أن أي ترخيص يمكن أن يصل إليه في الموارد المقطوعة سيؤدي لا محالة إما إلى اجتماع الضدين واقعا أو اجتماع الضدين ظاهرا. فمن أجل هذا قال هذا هو السبب، لأن القاطع سيجتمع بنظره الضدان أو سيجتمع في الواقع الضدان. لذلك قال هذه نقطة أخرى غير ما يعني غير ما يريده المصنف. قال هذه نقطة ترتبط بالمكلف وأما ما نحن فيه بحث ثبوت عقلي، نحن نستنطق عقولنا، أنتم تستنطقون عقولكم، أنتم تستنطقون عقولكم، فقلتم بأن العقل يرى مناقضة بين ما حكم به أولا وبين الترخيص لما بدأ في المقطوع به، يعني يقول يرى تناقض. نحن نقول لهم يرى تناقض في صورة دون صورة، يحكم العقل بالتناقض في صورة ما لم يرخص المولى عز وجل، أما إذا رخص هو فيه فلم تعد المعصية على كونها معصية ولا القبيح على قبحه. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
الأول في مواقف يعني هذا الذي يكرر فيه يعني.